والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان شروط جريان أصل البراءة، وقلنا إن الشرط الأساسي المتفق عليه بين العلماء هو عدم جواز إجراء البراءة إلا بعد الفحص واليأس، فالبراءة مشروطة بالفحص واليأس. هذا شرط متفق عليه، ولكن الفاضل التوني رحمه الله أضاف شرطين آخرين لا نقبلهما نحن، غير مقبولين لدينا، وهذان الشرطان هما: الأول، إن أصالة البراءة هي لنفي التكليف ورفع الكلفة والمشقة، وليست أصالة البراءة لإثبات التكليف، وذلك لأن الذي يناسب الامتنان الثابت بحديث الرفع، الذي يناسب الامتنان على الأمة، رفع عن أمتي نوع من الامتنان، الذي يناسب الامتنان على الأمة هو ما كان رفعا للتكليف ونفيا للتكليف والمشقة. أما إذا كان فيه وضع للتكليف فهذا ليس امتنانا، هذا خلاف الامتنان. ولذلك يقول الفاضل التوني: إذا كانت البراءة من جهة تنفي لنا التكليف، ولكن من جهة أخرى تثبت علينا تكليفا آخر، فالبراءة هنا لا تجري. ومثال ذلك: ما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين نجس واشتبه علينا، فأردنا إجراء البراءة في أحدهما، فأجريناها في الإناء الأبيض وحكمنا فيه بالإباحة والحلية وجواز الشرب وغير ذلك، فأصل البراءة هنا نفى لنا التكليف بوجوب الاجتناب والنجاسة في الإناء الأول، وأثبت لنا الإباحة والرفع في الإناء الأبيض، ولكن من جهة أخرى عين لنا التكليف في الإناء الأسود، فيجب الاجتناب عن الإناء الأسود، ولا يجوز شربه، ولا يجوز الطهارة به وغير ذلك. فصحيح أن أصل البراءة من جهة نفى التكليف في الإناء الأبيض، ولكن من جهة أخرى أثبت لنا التكليف في الإناء الثاني، وهذا خلاف الامتنان، فلا تجري البراءة في هكذا موارد. إذن البراءة لا تجري إلا في الموارد التي ليس فيها إثبات للتكليف في أي جهة من الجهات، أما إذا ترتب عليها إثبات التكليف من جهة أخرى فهذا خلاف كونها للامتنان، فلا تجري أصالة البراءة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يشترط في إجراء أصالة البراءة ألا يترتب عليها ضرر على الآخرين فضلا عن الضرر على المجري للبراءة. المهم ألا يترتب عليها ضرر، وإلا لو ترتب عليها ضرر فإن الضرر منفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، التي هي من الأدلة الاجتهادية، وإذا كانت من الأدلة الاجتهادية فإنها ستتقدم على أصالة البراءة، لأن الدليل الاجتهادي متقدم رتبة على الأصل العملي. ولذلك تشترط أصالة البراءة بعدم كون موردها مجرى لقاعدة لا ضرر، وإلا لو كان مجرى لقاعدة لا ضرر لما جرت البراءة، لأنها أصل عملي وقاعدة لا ضرر من الأدلة الاجتهادية المحرزة، والدليل الاجتهادي المحرز يتقدم. هذا هو الشرط الثاني. وكمثال على ذلك يضرب عدة أمثلة. المثال الأول، لو فتح قفص غيره، غير عنده قفص فيه طير، هو إجا شنو؟ فتح باب القفص فطار ذلك الطير، فيجي هو يقول أنا ما طيرت الطير، أنا شنو سويت؟ فتحت الباب مع القفص وما قلت له طير، ففتحت باب القفص، فأشك هل يجب علي الضمان لصاحب الطير أو لا يجب علي الضمان؟ أشك في ذلك فأجري أصالة البراءة، أقول لا ضمان علي. يجب علي الضمان أو لا يجب؟ أصالة البراءة تقول لا يجب. هنا تجري أصالة البراءة؟ يقول لا تجري. ليش لا تجري؟ لأن إجراء أصالة البراءة والحكم بعدم الضمان فيه ضرر على صاحب الطير، لأنه قد تضرر وهرب طيره، فحينئذ لا تجري أصالة البراءة، بل تجري لا ضرر ولا ضرار، فيجب عليه الضمان. وهكذا مثال آخر، لو حبس الشاة، إجا شخص حبس شاة غيره، حبسها مثلا يوم يومين ثلاثة أيام، ولديها حمل صغير يرتضع منها، هو حبسها وعزل حملها إلى أن مات حملها بدون الرضاعة من أمه، مات جوعا، فهل هو ضامن لصاحب الحمل أو ليس ضامن؟ يقول أشك في ذلك. يقول أنا ما حبست الحمل، ما موت، أنا حبست الأم، فأشك في الضمان وعدم الضمان، فأجري أصالة البراءة؟ الجواب كلا، لا تجري أصالة البراءة، لأن عدم الضمان فيه ضرر على صاحب الشاة وحملها، فلا تجري أصالة البراءة. أو قبض على شخص حتى هربت دابته، يعني هذا الشخص لازم الدابة مات حتى لا تجري، هذا إجى شنو؟ قبض عليه وأمسكه بقوة إلى أن شنو؟ هربت الدابة. وهم يقول أنا ما خليت الدابة تهرب، وما قلت لها أهربي، أنا قبضت على المالك فأشك في الضمان وعدم الضمان فأجري البراءة. الجواب كلا، لا تجري البراءة، لأن هذا فيه ضرر على صاحب الدابة فلا بد من الضمان. إذن النتيجة البراءة لا تجري إن كان إجراؤها يؤدي إلى الضرر، فإنه تجري قاعدة لا ضرر ولا تجري قاعدة البراءة. هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني. المصنف يقول كلا الشرطين غير مقبول لدينا، أما الشرط الأول فما ذكره الفاضل التوني من مثال للشرط الأول، اللي هو شنو المثال؟ مثال نجاسة أحد الإناءين، هذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في جريان البراءة في الشبهات البدوية، والمثال الذي ذكره هو من موارد العلم الإجمالي، علمت بنجاسة أحد الإناءين، فمثاله للعلم الإجمالي، ومحل كلامنا في الشبهات، لأن البراءة أين تجري؟ البراءة في الشبهات البدوية، فمثاله خارج عن محل كلامنا. أما في الشبهات البدوية، طبعا هذا إشكال أول ناقشنا فيه المثال، قلنا المثال خارج عن محل كلام. أما في الشبهات البدوية كما لو شككت في حرمة التدخين، هل هو حرام أو ليس حراما؟ فلا شك ولا شبهة في أن الشبهات البدوية مجرى لأصالة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، ومجرى لأصالة البراءة النقلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فترفع العقاب، يعني لا عقاب بالبراءة العقلية، ونثبت الإباحة والحلية وعدم التكليف بالبراءة النقلية، هذا ثابت بلا ريب في الشبهات البدوية. ولكن باعتبار ترتب حكم آخر توجد لدينا حالتان. الحالة الأولى أن يكون مؤدى البراءة والحكم الظاهري الذي نستنتجه من البراءة و عدم العقاب والإباحة الظاهرية التي ثبتت بالبراءة، فكل الجمل متعاطفة، أن يكون لخصها، أن يكون نتيجة البراءة وهو الحكم الظاهري، موضوعا لحكم شرعي آخر، كما لو نذر هذا الإنسان هو يحب التدخين، فشنو نذر؟ قال لله علي إن ثبت أن التدخين حلال ولا عقاب فيه ولو بحكم ظاهري، إن ثبت كونه حلالا ولو بحكم ظاهري فلله علي أن أذبح ذبيحة أوزعها على الفقراء. وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الذبيحة ما هو موضوعه؟ حلية التدخين ولو ظاهرا وعدم العقاب ولو ظاهرا. فإذا أجرى البراءة عن التدخين، شك حلال أو حرام، فأثبت بالبراءة العقلية أنه لا عقاب عليه، وأثبت بالبراءة النقلية أنه مباح وحلال ظاهرا، وحينئذ يترتب الحكم ووجوب الوفاء بالنذر أو لا يترتب؟ الجواب نعم، يجب عليه الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن موضوع الوفاء بالنذر هو الحلية الظاهرية، والحلية الظاهرية قد ثبتت ببركة أصالة البراءة، والموضوع بالنسبة للحكم بمثابة العلة للمعلول، وكلما وجدت العلة ترتب المعلول. الموضوع هنا هو الإباحة الظاهرية، وهذه الإباحة الظاهرية ثبتت عن طريق أصالة البراءة، فإذا ثبت الموضوع بأصالة البراءة ترتب عليه الحكم أوتوماتيكيا ولزوما، وهو وجوب الوفاء بالنذر، وهذا لا يتنافى مع الامتنان، أصلا ما يتنافى، بل هذا حكم ثبت على المكلف بسبب نذره وتدخله، ومن باب ثبوت الموضوع فيترتب الحكم قهرا، وهذا لا يتنافى مع أصالة البراءة. أو بعدنا في الحالة الأولى، أو أن لا يكون الحكم الظاهري المستنتج من البراءة موضوعا للحكم الشرعي الآخر، مو موضوع له كما في مثالنا اللي قبل قليل، وإنما أن يكون ملازما له، يعني هذا الحكم الظاهري له ملازم وهو حكم تكليفي آخر. مثاله: لو وجب على المكلف صلاة الظهر، أذن ودخل إلى المسجد، ثم شك المكلف في وجوب إزالة النجاسة عليه فعلا من المسجد، يعني وجد نجاسة أو شك فيها، المهم قال يجب علي إزالة النجاسة أو لا يجب؟ إذا وجب عليه إزالة النجاسة فوجوب الصلاة فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، مو فعلي، بل تجب عليه النجاسة والصلاة وقتها موسع بعد ذلك يصلي. أما إذا لم تجب عليه إزالة النجاسة وجبت عليه الصلاة فعلا. حينئذ إذا شك في وجوب إزالة النجاسة وعدم وجوبها وأجرى أصالة البراءة وأثبت بأصالة البراءة، ماذا أثبت؟ عدم وجوب إزالة النجاسة ظاهرا. فهذا الحكم وهو عدم وجوب إزالة النجاسة له ملازم وهو فعلية وجوب صلاة الظهر. وعدم وجوب إزالة النجاسة الذي أثبتناه بالبراءة ليس علة علما لفعلية وجوب الظهر. فعلية وجوب الظهر لها علتها، نعم هو ملازم له. إذا لم يكن إزالة النجاسة واجبا، إذا لم تكن إزالة النجاسة واجبة فملازم ذلك أنه جنو الفعلية تكون لوجوب صلاة الظهر، فمتلازما. وإذا كان متلازمين ترتب عليه الملازم بلا إشكال. فالحكم الثابت بالبراءة هو عدم وجوب إزالة النجاسة، فيترتب ملازمه وهو فعلية صلاة الظهر. إذن في الحالة الأولى إذا كان مؤدى البراءة والحكم الظاهري المستنتج من البراءة إذا كان موضوعا لحكم شرعي آخر أو كان ملازما لموضوع لحكم شرعي آخر، إما أن يكون موضوعا أو ملازما، ففي كلتا الحالتين ترتب ذلك الحكم الشرعي الآخر بلا مشكلة. فالشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني في هذه الحالة الأولى ليس صحيحا. الحالة الثانية أن يكون ذلك الحكم الآخر الذي يراد ترتيبه ليس مترتبا على الحكم الظاهري بنفي التكليف، وإنما هو مترتب على نفي التكليف والإباحة واقعا، كما لو نذر، لو نذر إن كان التدخين حلالا واقعا عند الله سبحانه وتعالى في الواقع، إذا كان حلالا فلله علي أن أذبح ذبيحة. فموضوع النذر هنا ما هو الموضوع؟ هو الحلية الواقعية، والحلية الواقعية هل يمكن إثباتها بأصالة البراءة؟ لا يمكن إثباتها. فإذا أجرى المكلف البراءة عن حرمة التدخين وأثبت بذلك الحلية الظاهرية للتدخين لما وجب عليه الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن النذر مترتب على الحلية الواقعية وهو لم يستطع بأصالة البراءة إلا إثبات الحلية الظاهرية. فحينئذ عدم ترتيب الحكم الآخر وهو وجوب الوفاء بالنذر، عدم ترتيبه ناشئ من عدم المقتضي. أصلا المقتضي لترتيبه ما موجود، لأن المقتضي هو الحلية الواقعية، والبراءة لا تستطيع أن تثبت لنا الحكم الواقعي. فعدم ترتب هذا الحكم على البراءة لعدم المقتضي سالب بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع هو الحلية الواقعية والبراءة لا تثبت لنا الحلية الواقعية، تثبت لنا الحلية الظاهرية. فعدم ترتبه لعدم المقتضي وليس لاختلال الشرط، وهو أنه لا يثبت تكليف آخر لأنه بخلاف الامتنان كما قال الفاضل التوني. فعدم ترتبه إنما هو لعدم المقتضي لا لانعدام الشرط كما يقول الفاضل التوني. وانعدام المقتضي أسبق رتبة من انعدام الشرط، لأن المقتضي بحسب الترتيب العلة التامة منين تتكون؟ من مقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، ياهو الأسبق رتبة المقتضي. فإذا كان المقتضي ليس موجودا فلا يصح أن نعلل عدم وجود المعلول، نعلل بمن؟ بالمانع أو عدم وجود الشرط. لا، لابد نروح للأسبق وهو عدم المقتضي، وفي محل كلامنا المقتضي ليس موجودا، فنقول من البداية لا مقتضي لانعدام الموضوع، ولا يصح أن نقول لانعدام الشرط. إذن يا أيها الفاضل التوني، مثالك أولا غير صحيح، لأن مثالك عن العلم الإجمالي وكلامنا في شبه البدوي، ثم في الشبهات البدوية كلامك غير صحيح، لأن البراءة تجري عقلا ونقلا ولا يرد كلامك. أما في الحالة الأولى فلأن الحكم الثاني يترتب جزما لثبوت موضوعه كما بينا، أو لثبوت ملازمه. وأما الحالة الثانية فالحكم الثاني لا يترتب لعدم المقتضي لا لانعدام الشرط كما تدعي. هذا الرد على الشرط الأول. قال ما أفاده الفاضل التوني، ونصب طبعا ونصب للفاضل النراقي أيضا حول شروط جريان البراءة، ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران اللي ذكرهم الفاضل التوني، طبعا آخران يعني غير الفحص واليأس. طبعا هو في الحقيقة الفاضل التوني ذكر ثلاثة شروط مو شرطين. الشرط الثالث اللي ذكره قال ألا يكون مجرى البراءة جزء العبادة، لأن جزء العبادة ثابت بدليل اجتهادي فلا يجوز فيه إجراء البراءة، أصالة البراءة. هذا ذكره كشرط ثالث. يعني يقول مثلا إذا شككنا أن السورة واجبة أو ليست واجبة، يقول ما نقدر نقول نجري أصالة البراءة في السورة، فتجب الأجزاء التسعة الأخرى، ما نقدر. هذا خلاه شرط ثالث. في الحقيقة هذا الشرط الثالث راجع إلى الشرط الأول ألا يترتب عليه حكم آخر، لأنك إذا أجريت البراءة عن السورة ترتب على ذلك تعين وجوب التسعة الباقية، فهذا يدخل في الشرط الأول، ولذلك لم يشر إليه المصنف واكتفى بالشرطين الأولين. أحدهما ألا يكون، يعني شنو لا يكون؟ إجراء أصل البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه خلاف الامتنان الثابت بحديث الرفع، فالبراءة لا تجري إلا لنفي التكليف ولا تجري لإثبات التكليف. أحدهما طبعا المفروض يقول والآخر، هسه لو قايل أولهما يقول شنو؟ ثانيهما. أما أحدهما ثانيهما العبارة غير سليمة لغة. أحدهما كذا والآخر ألا يكون موجبا للضرر على شخص آخر، ألا يكون إجراء البراءة موجبا للضرر على شخص آخر فضلا عن نفس من يجري الأصل، لأنه خلاف قاعدة لا ضرر. الجواب، أما جواب والرد، الرد على الشرط الأول، ولا يخفى أن أصالة البراءة، طبعا احنا أول مرة بمن ناقشنا بالمثال، انت كنت تذكر هاي المناقشة، مثالك يا يا أيها الفاضل التوني في الآنية متعلق بالعلم الإجمالي ولا علاقة له بالشبهات البدوية. وإذا اجينا للشبهات البدوية، أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس لا محالة تكون جارية، البراءة تجري قطعا في الشبهة البدوية. وعدم، هذا مبتدأ، وعدم استحقاق العقوبة اللي ثبتنا بيها بالبراءة العقلية، الثابت بالبراءة العقلية عدم استحقاق العقاب، طبح العقاب بلا بيان، والإباحة، هذا عطف على عدم، عدم استحقاق العقوبة، والإباحة أو رفع التكليف الثابت بمن؟ بالبراءة النقلية. طبعا ليش عبر بالإباحة أو رفع التكليف؟ بحسب لسان أدلة البراءة النقلية، مثلا حديث الحل يثبت لنا الإباحة، وحديث الرفع يثبت لنا الرفع. والإباحة في حديث، مثلا في حديث الإباحة أو في روايات الإباحة والحلية أو رفع التكليف في حديث الرفع الثابت بالبراءة النقلية، عدم استحقاق العقوبة والإباحة لو كان موضوعا لحكم شرعي. هذه الحالة الأولى، لو كان موضوعا، يا هو اللي كان، عدم استحقاق العقوبة والإباحة أو الرفع الظاهري للتكليف، لو كان موضوعا لحكم شرعي آخر كوجوب الوفاء بالنذر، فيما لو كان موضوع النذر شنو موضوعه؟ هو ثبوت الإباحة ولو ظاهرا، أو ما كان موضوع، أو ملازما له. مثال شنو قلنا؟ وجوب الإزالة وفعلية وجوب الظهر. لو كان موضوعا أو ملازما له فلا محيصة، هاي فلا محيصة جواب لو كان، فلا محيصة عن ترتب الحكم عليه. على ماذا؟ على ما ثبت بالبراءة من الإباحة الظاهرية وعدم العقاب، فهذا الحكم يترتب على عدم العقاب والإباحة الظاهرية بعد إحرازه، إحراز من؟ عدم العقاب والإباحة الظاهرية بمن أحرزناه؟ بأصالة البراءة، لأن هذا الحكم مترتب أو ملازم للحكم ولو ظاهرا، وقد أثبتنا الحكم ظاهرا بأصالة البراءة. طبعا أكو إشكال هنا في قضية الملازم، قد واحد يقول هذا أصل مثبت، إذا أثبتنا الإباحة الظاهرية بأصالة البراءة ثم نريد أن نرتب عليها اللازم لها اللي هو شنو؟ فعلية، وهذا لازم عقلي فيصير أصل مثبت. الجواب شنو؟ كلا، ليس أصل مثبتا، لأن الأصل المثبت هو أن ترتب على المستصحب حكما آخر بواسطة عقلية، كما في استصحاب حياة الولد، فتريد تثبت بالملازمة نبات الشعر ثم ترتب وجوب الوفاء بالنذر، فترتب حكم شرعي على المستصحاب أو على نتيجة الأصل، لكن شنو؟ بواسطة عقلية. هنا لا يوجد هكذا أمر. أنت الذي ثبت بالبراءة مباشرة هو شنو؟ عدم وجوب الإزالة، وعدم وجوب الإزالة يترتب عليه مباشرة فعلية الظهر وليس بواسطة، بدون واسطة، فهذا ليس أصلا مثبتا. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، فإن لم يكن، أي يا هو اللي يكون الحكم الشرعي الآخر، فإن لم يكن مترتبا عليه، يعني على مؤدى البراءة وهو عدم الاستحقاق ورفع الحكم ظاهرا، إن لم يكن مترتبا عليه بل كان مترتبا على نفي التكليف واقعا، يعني نذر لو كان التدخين ليس حرام واقعا أذبح ذبيحة، فهي يعني أصالة البراءة وإن كانت جارية، إلا أن ذلك الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر لا يترتب. لماذا لا يترتب؟ لعدم ثبوت ما يترتب عليه، اللي هو شنو ما يترتب عليه؟ الموضوع هاي ما يترتب عليه، خليها بين قوسين، لعدم ثبوت موضوعه. هسه موضوع أن ترجمها بعبارة أخرى، لعدم ثبوت ما يترتب عليه ذلك الحكم، لعدم ثبوته بها، بمن بها؟ بأصالة البراءة، لأن أصالة البراءة لا تثبت لنا الحكم الواقعي وإنما تثبت لنا الحكم الظاهري. الفاعل ما يترتب، يعني الحكم بوجوب الوفاء بالنذر، لعدم ثبوت ما يترتب الحكم بوجوب النذر عليه وهو الحكم الواقعي لا يثبت بها بالبراءة، وهذا ليس بالاشتراط، مو لأننا نشترط عدم ثبوت حكم آخر، وإنما شنو؟ من باب سالبة بانتفاء الموضوع، لعدم المقتضي وليس الانتفاء الشار، فنعلل بعدم المقتضي. هذا الرد على الشرط الأول. أما الشرط الثاني اللي هو شنو الشرط الثاني؟ اشتراط عدم كون البراءة مؤدية إلى الأضرار. الجواب، إن قاعدة لا ضرر نسلم بأنه في الموارد التي فيها ضرر لا تجري أصالة البراءة. لماذا؟ وذلك لأن قاعدة لا ضرر كما بينا هي من الأدلة الاجتهادية، والأدلة الاجتهادية ترفع موضوع الأصول العملية وهو الشك في التكليف، فتتقدم عليها، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل. هذا نسلم به، ولكن هذا لا يختص بقاعدة لا ضرر، ما هو مختص بقاعدة لا ضرر، لا خصوصية لقاعدة لا ضرر، بل هذا ثابت في جميع الأدلة الاجتهادية وأدلة الأحكام بالعناوين الثانوية. كل ما دل على الحكم بالعنوان الثانوي كنفي الضرر ونفي العسر ونفي الحرج وغير ذلك كلها تتقدم على البراءة ولا خصوصيته بقاعدة لا ضرر. فلماذا تخصصه بقاعدة لا ضرر؟ بل عليك أن تقول يشترط إجراء أصالة البراءة بعدم وجود دليل اجتهادي أو أدلة الأحكام الثانوية، سواء كانت هي قاعدة لا ضرر أو غيرها من الأدلة الاجتهادية. ليش تخصصها قاعدة لا ضرر؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، لماذا تخصصها بالبراءة؟ هذا الشرط ليس مختصا بأصالة البراءة، بل الأدلة الاجتهادية إذا وجدت تقدمت على جميع الأصول العملية، حتى على الاستصحاب والتخيير والاحتياط وغيره من الأدلة، فلا معنى لتخصيصه بمن؟ بأنه شرط لخصوص أصالة البراءة. فمن جهة لا يختص بقاعدة لا ضرر، ومن جهة أخرى لا يختص بأصالة البراءة. ومن جهة ثالثة، الأصول العملية أيضا بينها ترتب، فالاستصحاب مقدم على أصالة البراءة. إذا وجد الاستصحاب فالاستصحاب يرفع الشك تعبدا فيرتفع موضوع البراءة، فأيضا كنت تشترط شنو؟ شرط آخر، أنه يشترط في أصالة البراءة ألا يدري في موردها الاستصحاب، وهذا كله تطويل بلا طائل، وكل هذه الشروط لا معنى لها ولا تختص بالبراءة. فنكتفي بالشرط الأول اللي هو شنو؟ الفحص واليسقاط. مو خصوصي، هذا مو شرط، يعني لا مختص بالبراءة ولا مختص بقاعدة لا ضرر، فما إلى معنى هذا الشرط. إذا تقول نشترطها جميعا هذا تطويل بلا طائل، ثابت في محله هذا، بس الوقت انتهى، فلا أطبقه ونناقش إن شاء الله. وأما اعتبار هذا الرد على الشرط الثاني، وأما اعتبار ألا يكون إجراء البراءة موجبا للضرار، فنقول نسلم، فكل مقام ومورد تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، في ذلك المقام اللي فيه لا ضرر لا مجال فيه لأصالة البراءة، لماذا؟ لذلك دليل اجتهادي يتقدم عليها، كما هو حالها حال البراءة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية غير قاعدة نفي الضرر، نفي العسر، نفي الحرج، كلها تتقدم على أصالة البراءة لأنها أدلة اجتهادية. صحيح البراءة لا تجري، إلا أنه الضمير للشهر، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد. يعني شنو لا يبقى لها مورد؟ لأن ذاك الدليل الاجتهادي ماذا يرفع؟ يرفع لنا الشك الذي هو موضوع البراءة. طبعا ظاهر عبارة المصنف أنه يدعي الورود، أن الدليل الاجتهادي وارد على أصالة البراءة، وهو عدم العلم والشك، فإنه يرفع موضوعها رفعا حقيقيا، لذلك قال حقيقة، إلا أنه حقيقة لا يبقى للبراءة مورد لانتفاء موضوعها حقيقة بسبب الدليل الاجتهادي. ولكن البعض يرى أنه من باب الحكومة، يعني لا يبقى لها مورد تعبدا مو حقيقة، هذا مو مهم. لماذا؟ بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف، ولو كان يوجب العلم ظاهرا كما في الأدلة الظنية كخبر الثقة، خبر الثقة لا يوجب العلم بالتكليف وليس بيانا تاما، وإنما هو يوجب ثبوته ظاهرا، فيرفع موضوع البراءة فلا تجري البراءة. فنقول فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، اشتراط البراءة بعدم لا ضرر، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني عدم بقاء مورد البراءة لارتفاع موضوعها، فلا بد أن نعمم الشرط، ما نخصص بمن بلا ضرر، فلا بد من اشتراط ألا يكون على خلاف البراءة دليل اجتهادي آخر لا خصوص قاعدة لا ضرر، بل لابد أن لا يكون أي دليل اجتهادي آخر سواء كان لا ضرر أو ليس لا ضرر، لأن جميع الأدلة الاجتهادية ترفع موضوع ولا خصوصيته لقاعدة لا ضرر. أنت بعضيه ولا خصوصية لأصالة البراءة، فإن الأدلة الاجتهادية ترفع موضوع جميع الأصول العملية وليس مختصا بالبراءة، ثم أن بعض الأصول العملية مترتبة طولية، الاستصحاب يرفع موضوع البراءة، فلا بد أن تذكر أيضا الاستصحاب، وكل ذلك لا معنى له لأنه تطويل بلا طائل. فتدبر، والحمد لله على كل حال. وبهذا ننتهي من الكلام عن البراءة وشروط البراءة أو شروط الأصول العملية بشكل عام. المصنف يدخل استطرادا، وهنا اشترطنا عدم جريان قاعدة لا ضرر، يدخل في بحث استطرادي لا علاقة له بالأصول، لأن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية لا علاقة لها بالبحث الأصولي، وذكرها هنا ذكر استطرادي. يقول لأن بعض الطلبة التمسوا مني ذلك، وبما أنكم لم تلتمسوا مني شرح المطلب لذلك نأجلها ونعبرها، إذا بقعدنا وقت إن شاء الله في آخر بحث الاستصحاب نرجع لها إن شاء الله، استغلالا للوقت نعبرها الآن بعدين نرجع لها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو قال ذكرتها لأن طلبوها طلبة، أنتم ما طلبتوها بالاستصحاب إن شاء الله. لازم عقل.